بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
آمين.
وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. بادئ ذي بدء، أشكر لكم دعوتكم الكريمة.
الله يبارك فيك.
التي إن دلت على الشيء فعلى حسن الظن بي، وأرجو الله أن أكون عند حسن ظنكم.
الله يبارك.
الحمد لله الذي أخرجنا بالإسلام من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ونقلنا بالإيمان من وحول الشهوات إلى جنات القربات. والصلاة والسلام على سيدنا النبي العدنان، سيد الخلق وحبيب الحق، عليه أتم الصلاة والسلام، الذي زكى الله عقله فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى، وزكى شرعه فقال: إن هو إلا وحي يوحى، وزكى جليسه فقال: علمه شديد القوى، وزكى فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى، وزكاه كله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم.
صلى الله عليه وسلم.
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. حقا إنه سميع بصير، سميع لدعاء عباده، بصير بأحوالهم. لقد كان العام العاشر للبعثة بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم عام الحزن، ففيه توفيت زوجته السيدة خديجة صديقة النساء، التي حنت عليه ساعة العسرة، والتي واسته في أيام الشدة بنفسها ومالها. وفي هذا العام توفي عمه أبو طالب، الذي أظهر من النبل في كفالته ومن البطولة في الدفاع عنه الشيء الكثير، وقد نالت قريش من النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاة عمه ما لم تنل منه في أي وقت مضى. وفي هذا العام أيضا خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف يلتمس هداية أهلها ونصرتهم، فردوا دعوته ردا منكرا، وأغلظوا له في القول، وأغروا به سفهاءهم. لقد تحمل النبي صلى الله عليه وسلم من الشدائد ما لم يحتمله بشر على الإطلاق إلا أن يكون نبيا. هذه الشدائد حملت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشكو إلى الله ضعف قوته وقلة حيلته وهوانه على الناس، والشكوى إلى الله من أجل مظاهر العبودية، والضراعة إليه من أعظم القربات الإيمانية. حقا إنه سميع بصير، فما من مخلوق يعتصم بالله من دون خلقه، فتكيده أهل السماوات والأرض، إلا جعل الله له من بين ذلك مخرجا. لقد أسرى الله بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس جسما وروحا، وعرج به إلى السماء كذلك، حيث قال تعالى: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، ولقد رأى من آيات ربه الكبرى. لقد كان الإسراء والمعراج مسحا بجراح الماضي وتثبيتا في قلب النبي عليه الصلاة والسلام وتطمينا على مستقبل الدعوة وتعويضا عن جفوة الأرض لحفاوة السماء وعن قسوة عالم الناس بتكريم الملأ الأعلى. لقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج أن الله معه بالرعاية والعناية وأنه كرمه تكريما فريدا من نوعه وعرفه بأنه سيد ولد آدم وسيد الأنبياء والمرسلين. لقد رأى ملكوت الأرض والسماوات وما تؤول إليه الخلائق بعد الممات. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. لهذا تعد معجزة الإسراء والمعراج من أضخم الأحداث أحداث الدعوة الإسلامية، حيث سبقتها البعثة وجاءت من بعدها الهجرة والفتح. ماذا يعلمنا الإسراء والمعراج؟ أما نحن المسلمين مرة ثانية، ماذا يعلمنا الإسراء والمعراج وقد أنزل فيه قرآن يتلى إلى يوم القيامة؟ إن في الإسراء والمعراج دلالات كبرى. إن في الإسراء والمعراج دلالات كبرى ومنارات عظمى ومواعظ بليغة أكثر من أن تحصى وأجل من أن تستقصى. إنه يعلمنا أن الدنيا دار التواء لا دار الاستواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة وجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا فيأخذ اليوم ويبتلي ليجد. إن الإسراء والمعراج يعلمنا أن للمحن والمصائب حكما جليلة، منها أنها تسوق أصحابها إلى باب الله تعالى وتلبسهم رداء العبودية وتلجئهم إلى طلب العون من الله. إن الإسراء والمعراج يعلمنا أنه لا ينبغي أن تصدنا المحن والعقبات عن متابعة السير إلى الله في استقامة وثبات. إن الإسراء والمعراج يعلمنا أنه ما دام الله هو الآمر فلا شك أنه هو الضامن والحافظ والناصر. إن الإسراء والمعراج يعلمنا أنه لولا الجهاد والصبر ما عبد الله في الأرض ولا انتشر الإسلام في الخافقين. ولقد قمنا في هذا المكان نوحد الله ونسبحه وندعو إليه. إن الإسراء والمعراج يعلمنا أن اليسر مع العسر وأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب. في الإسراء والمعراج فرضت الصلاة. إن من أجل دروس الإسراء والمعراج أن الله تعالى كرم النبي محمدا صلى الله عليه وسلم بالعروج إليه لينال به أعلى درجات القربات، وكرم أمته بأن فرض عليهم الصلوات لتكون معراجا لها إلى رب الأرض والسماوات. لقد فرضت فيه الصلاة التي هي من أجل القرب وفي أعلى مستويات القرب. لقد الصلاة فرضت وحيا مباشرا عليه وسلم المنتهى وجنة المأوى، حيث دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. لقد الصلاة فرضت لأنها عماد الدين وعصام اليقين وسيدة القربات ومعراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات، فمن أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين. لأن الدين أيها الإخوة في جوهره اتصال بالخالق وإحسان إلى المخلوق، والناس رجلان شقي لأنه مقطوع عن الله متفلت من منهجه مسيء إلى خلقه، وسعيد لأنه موصول بالله منضبط بشرعه محسن إلى خلقه.
نعم.
لقد الصلاة فرضت لأنها ترقى بالإنسان من عالم الأوهام إلى عالم الحقائق، من عالم المادة إلى عالم القيم، من التمرغ في وحول الشهوات إلى التقلب في جنات القربات، من سفاسف الأمور إلى معاليها، من مدافعة التدني إلى متابعة الترقي. إنها ترقى بالمصلي من حال إلى حال، ومن منزلة إلى منزلة، ومن مقام إلى مقام. النوع الإنساني من طبيعته التكوينية أنه هلوع، والهلوع هو الجزوع، والجزوع هو المنوع، وهذا الحرص على سلامته، وهو حريص على سلامته وحريص على سعادته وعلى ما في يديه. إن هذا الضعف في بناه النفسية يلجئه إلى باب الله تعالى فيسعد بها، فيسعد بهذا اللجوء وبهذا القرب. ولو خلق الإنسان قويا لاستغنى بقوته فشقي باستغنائه. بهذا استثني المصلون من هذا الضعف الخلقي البشري. قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. وقد أورد الإمام المناوي في كتابه الإتحافات السنية حديثا قدسيا رواه البيهقي عن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل في الأثر القدسي: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل، وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي، من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب. أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أخنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب، الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها. الصلاة أيها الإخوة الكرام كما أرادها الله تعالى أجل وأعظم من أن تكون مجرد حركات وسكنات وقراءات وتمتمات، ليس غير. إنها قرب من الله تعالى، واسجد واقترب. ومع القرب الخشوع. إنها وعي: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ومع الوعي العقل: ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، وإنها عروج الصلاة، وإنها عروج الصلاة معراج المؤمن، ومع العروج مناجات. لو يعلم المصلي من يناجي من فتن، فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة حذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا، ولو لاح من أنوارنا لك لائح تركت جميع الكائنات لأجلنا، فمن جاءنا طوعا رفعناه رتبة وعنه كشفنا الهم والغم والعنى، ومن حاد عنا ضل سعيا ومذهبا وباء بحرمان ولم يبلغ المنى. لن تكون الصلاة قربا من الله وخشوعا ووعيا وعقلا وعروجا ومناجاة إلا إذا بنيت على معرفة الله تعالى. فكيف تذكر وتناجي من لا تعرفه؟ ولن تكون الصلاة كذلك إلا إذا سبقتها استقامة على أمر الله واتباع لسنة نبيه. فكيف تتقرب إلى من تعصي أمره. إن الجهل مانع وإن المعصية حجاب، فإذا تفكرت في خلق السماوات والأرض عرفته.
نعم.
وإذا طبقت أمره الذي جاءك به النقل الصحيح عبدته، فإذا عرفته وعبدته فقد حققت الهدف من وجودك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
نعم.
إذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن أيتها الخلائق هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. لذلك تعد الصلاة ميزانا دقيقا بمستوى معرفتك بالله، بمستوى عبادتك. فقد قال عليه الصلاة والسلام: مثل الصلاة المكتوبة كالميزان، فمن أوفى استوفى، أي من أوفى صلاته شروطها أوفى منها ثمارها التي وعد الله بها. ولكن ما ثمارها التي وعد الله بها؟ إنها تطهر نفس المصلي وتنهى صاحبها نهيا ذاتيا عن الفحشاء والمنكر على أساس الوازع الداخلي لا على أساس الرادع الخارجي. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، أي أن ذكر الله أكبر ما فيها. سيدنا عمر رضي الله عن عمر أراد أن يمتحن راعيا يرعى غنمه في أطراف المدينة، قال له: بعني هذه الشاة وخذ ثمنها. فقال الراعي: ليست لي. قال: قل لصاحبها ماتت. فلم يجبه الراعي. قال: قل لصاحبها أكلها الذئب وخذ ثمنها. فقال الراعي: والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين. ولكن أين الله؟ هذه العفة عن المطامع ثمرة من ثمار الصلاة. وفضلا عن أن الصلاة طهور فهي نور المؤمن، كما قال عليه الصلاة والسلام، قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إن هذا النور من ثمار الصلاة، بهذا النور تصح الرؤية، ومتى صحت الرؤية صح العمل. وفضلا عن أن الصلاة طهور ونور، إنها تبعث في النفس السرور. النفس لا تسعد والقلب لا يطمئن إلا بالاتصال بالله. وأقم الصلاة لذكري، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة، وكان يقول: أرحنا بها يا بلال. وعن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان عليه الصلاة والسلام يحدثنا ونحدثه، فإذا حضرت الصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. ورضي الله عن سيدنا سعد بن أبي وقاص إذ يقول: ثلاثة أنا فيهن رجل، وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس. من هذه الثلاث أنه يقول: ما صليت صلاة فاشتغلت نفسي بغيرها حتى أقضيها. وصفوة القول ما ورد في الحديث القدسي الذي رواه الديلمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: ليس كل مصل يصلي، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمته وكف شهواته عن محارمه ولم يصر على معصيته وأطعم الجائع وكسى العريان ورحم المصاب وآوى الغريب. كل ذلك لي وعزتي وجلالي، إن نور وجهه لأضوأ عندي من نور الشمس. على أن أجعل الجهالة له حلمة والظلمة نورا، يدعوني فألبيه ويسألني فأعطيه ويقسم علي فأبره، أكلأه بقربي وأستحفظه ملائكتي. مثله عندي كمثل الفردوس لا يمس ثمرها ولا يتغير حاله. إذن الصلاة عماد الدين وعصام اليقين وسيدة الفروبات وغرة الطاعات ومعراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات، وهي الركن الوحيد المتكرر من أركان الإسلام الذي لا يسقط بحال. إنها أصل العبادات وأصل القربات ومبدأ الطاعات، وهي ركن الأركان وأساس البنيان، وهي أول ما يحاسب عنه المرء يوم القيامة، ولا يفلح المؤمن إلا به. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع كما قال العلماء ليس من فضائلها بل من فرائضها. إنها الصلاة أيها الإخوة بركة من بركات الإسراء والمعراج. والمسجد الأقصى الذي بارك الله حوله متعبد الأنبياء السابقين ومسرى خاتم النبيين، مسجد نوه الله به في الآيات المفصلة، وتليت فيه الكتب المنزلة، أولى القبلتين وثاني المسجدين والثالث الحرمين الشريفين، لا تشد الرحال إلا بعد المسجدين إلا إليه. المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله ببركات الدين والدنيا وأضحى بالإسراء إليه والمعراج منه وحث النبي عليه الصلاة والسلام على شد الرحال إليه، أضحى رمزا بالشخصية المعنوية للمسلمين. فكيف نشد الرحال إليه والطريق ليست سالكة ولا آمنة؟ كيف نشد الرحال إليه وقد أصبحت عرضة للاستيلاء عليه وتلبيس رحابه الطاهرة من قبل أعداء الله، أعداء الحق الذين سلبوا الأرض ونهبوا الثروات وانتهكوا الحرمات وأفسدوا العقائد وأفرغوا القيم وصوروا التاريخ؟ وفي ذكرى الإسراء والمعراج إيماء قوي إلى العرب حملت هذه الرسالة وإلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أنه مفروض عليهم، وقد بارك الله حوله أن يحفظوا له هذه البركة. ومتى اعتدي عليها فعليهم أن يرجعوا إلى ربهم كي يستطيعوا أن يحرروه من أيدي الغزاة شذاذ الآفاق، ويحيوا بتحريره سيرتي فاتحيه عمر ابن الخطاب وصلاح الدين الأيوبي. وأنتم أيها الثائرون في الأراضي المحتلة بركت سواعدكم وسلمت أياديكم، فقد كنتم رمز البذل والعطاء، وقد ضربتم المثل في التضحية والفداء، وتحركت فيكم معاني العزة والإباء، فأقلقتم مضاجع الأعداء. ولكن استمعوا معي إلى وصية سيدنا عمر ابن الخطاب إلى سيدنا سعد بن أبي وقاص، قال: أما بعد، فإني آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله عز وجل، فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو وأقوى المكيدة في الحرب. وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسا من المعاصي، فإنها أضر عليكم من عدوكم، وإنما تنصرون بمعصية عدوكم لله، فإذا استويتم في المعية كان لهم الفضل عليكم بالقوة. أرجو الله عز وجل أن يحفظ إيمانكم جميعا وأهلكم وأولادكم ومن يلوذ بكم وصحتكم ومالكم والبلاد التي أنتم فيها، وأرجو الله أن يأتي الفرج قريبا، والحمد لله رب العالمين.